كان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال، لأنه يحتمل أن يكون متصلا ويحتمل أن يكون مرسلا، يعني سقط منه راوي، ولعل ذلك مراده. وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب أنهم يقفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، وأن هذا القصد لا يلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر الكلام يأباه لقوله عده بعض الناس من قبيل المرسل المنقطع، وكأن في ربط العجز بالصدر تنافرا ما، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم، يعني أن كل ما جاء بصيغة العنعنة مردود أو متوقف فيه، هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم. وهذا الذي لا إشكال في أن أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله تعالى، ويتفقد صحة الأسانيد وسقما مثل أيوب السختياني وابن عون مالك وابن أنس وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم، لا يشترطه ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير، فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه ولا يلتفت الليت إليه. الليت شو؟ الليت صفحة العنق، يعني أن العنق لا تلوى من أجل الاستماع إليه. وقد تولى الإمام أبو عمرو النصري يعني ابن الصلاح رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، قال وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه. وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد بن خلاد في كتابه الفاصل له، ابن خلاد الرماهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ثم ذكره بإسناده إلى أن قال، وقال بعض المتأخرين من الفقهاء كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو غيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال حدثنا فلان وأخبرنا فلان عن فلان ولم يقل حدثنا فلان أن فلانا حدثه ولا ما يقوم مقامه من هذه الألفاظ، احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه، لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وفلان حدثنا عن مالك والشافعي وسواء إلى آخره. انتهى كلام الخلاد. وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية، وإذا بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشان والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناد عن وكيع، قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال سفيان هو حديث، قال أبو عمر ثم إن شعبة انصرف عن هذا القول إلى قول سفيان. قلت وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدل أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر، فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله. وقال الحافظ أبو عمرو المقري الداني وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن وعن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا فيه إجمال، وسنستوفي الكلام عليه في ذكر المذهب الثالث. المذهب الثاني وهو أيضا من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وما حكاه الإمام أبو عمرو الناصري بن الصلاح قال وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم. قلت وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا لجملة ما عند المحدث أو أكثره، ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدليس، وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها، ولكنه خفف اشتراط السماع تنصيصا في كل حديث تعذر ذلك، ولوجود القرائن المفهمة للاتصال من إرادة الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عن عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحبة. المذهب الثالث وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره مذهب متوسط اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث حديث. يقول وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين وهو الذي يعضده النظر فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهم قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبهه من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول الإسناد المعنعن وإدائه في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحيح إيراد الصحيح مع ما تقرر مذهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوه أنه مسند. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام الحافظ وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة عدالتهم ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة وبراءتهم من التدليس. هذا كذا ينقل الإجماع ابن عبد البر. قال أبو عمرو بن الصلاح الإمام الناقد والاعتماد في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على الإدراك واللقاء. قلت وقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع بالجملة لا مطلق اللقاء فكم من تابع لقي صاحبا ولم يسمع منه وكذلك من بعده. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصا معتمد وإنما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنا واحدا. وفي قول مسلم حاكيا القول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء حيث قال في تضاعيف كلامه ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث الفصل يعني إلى آخر الفصل. فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخر وأن أول التقسيم لا بمعنى الواو وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواو فقال وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافا بكلام وكرره أيضا بالواو فقال ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما كانا قد كانا التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا وهذا أبين ألفاظه. وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث في النوع الحادي عشر منه المعنعن بغير تدريس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدريس. وقال الإمام الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي وكذلك ما قالوا فيه عن وعن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدريس. قلت وقولهما معا لا يخلو من إجمال إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع إذ لا يقبل معنعن ممن لم تصح معاصرة فلا بد من قيد وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته عن التدليس. وقد سبق له في كتابه هذا من النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة لعله بسن في كتابه ليس يحتمله في كتاب معرفة علوم الحديث ليس ولسن أو بسن كأنها أظهر. وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته فروي كما ذكرناه بسن محتملة وعند ابن سعدون بسن يحتمله والمعنى واحد أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء ومعنى هذا أنه يكتفي بالمعاصرة. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله تعالى حيث قال وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والرواية قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافا بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع عنه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى كلامه. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقري الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع، فقال: المسند من الآثار التي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخ عن شيخ إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفس كلام الحاكم، فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله يظهر سماعه بسن تحتمله أي أنه يعلم السماع بقوله وتكون سنه تصدق ذلك والله أعلم، إلى آخر كلام، حيث نقل نقول كثيرة عن أهل العلم في هذا الشأن. ويأتي إن شاء الله غدا تحرير القول في هذه المسألة. ولا يعني كون الإمام مسلم رحمه الله تعالى يشترط هذا الشرط، وأنه لا يقول باشتراط اللقاء ولا ثبوت السماع، لا يعني أنه طبق هذا في كتابه، أن كتابه مبني على هذا الشرط. لا يلزم من اكتفائه بالمعاصرة أن يكون كتابه مبنيا على هذا. لماذا؟ لأنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه، فإذا ساق طريقا اكتفي فيه بالمعاصرة لا بد أن يوجد من هذه الطرق طرق يروي بعضهم عن بعض ممن ثبت لقاء بعضهم لبعض. يعني كون الإمام مسلم يكتفي بهذا في التصحيح لا يعني أنه طبقه في كتابه، لا يلزم منه هذا. وكون الإمام البخاري يشترط ويتشدد في هذا الباب ويحتاط للسنة لا يعني أنه يرد تصحيح الآخرين. ومذهب مسلم جرى عليه المتأخرون فينظرون في ترجمة الراوي وترجمة من روى عنه، فإن وصف بالتدليس ردوها لأنه مدلس حتى يثبت التصريح بالسماع، وإن كان لم يوصف بالتدليس اكتفوا بأن السن يحتمل، هذا مولود سنة 100 وهذا توفي مثلا سنة 120 أو 130، هذا يكتفون بمثله عند التطبيق. وإذا دلت القرائن على أن هذا لم يلتقي بهذا ولم يره ولم يسمع عنه ردوه لهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن السند المعنعن وخلاف أهل العلم فيه اتصالا وانقطاعا، فقال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول: وصححه وصنع معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. الناظم رحمه الله تعالى كأنه يشير بهذا إلى رأي من يقول بقبول السند المعنعن إذا سلم المعنعن من التدليس وعلم لقاء الراوي لمن روى عنه، وفي هذا القول القائل به لا يكتفي بالمعاصرة. ومن أهل العلم كالحاكم والخطيب وابن عبد البر حكوا الإجماع على هذا، أنه موصول إذا توافر فيه هذان الشرطان: السلامة من التدليس وثبوت اللقاء. لأن قال: وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشرط اجتماعا. سمعنا بعض ما قاله الإمام مسلم في المسألة، وأنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وأنه شدد في ذلك وشدد النكير على من اشترط اللقاء، وذكرنا بعض كلامه الشديد في حق من قال بهذا القول المخترع الذي يقصد من ورائه صاحبه هدم السنة، وعرفنا أنه لا يقصد بهذا لا البخاري ولا علي بن المديني وإن قال بذلك، وإنما يقصد الرد على مبتدع يريد هدم السنة مستفيدا من قول الإمام البخاري واحتياط الإمام البخاري واحتياط علي بن المديني. ونظرنا على هذا بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر حجج لقبول قوله، ومن هذه الحجج أنه ذكر في المقدمة أحاديث لا توجد في أي ديوان وفي أي مصنف من دواوين الإسلام ومن مصنفات السنة إلا معنعنة، ومع أنه لا يعرف ولا يمكن إثبات أن كل راوي من رواتها قد لقي من روى عنه. ومن هذه الأحاديث ذكر أحاديث هنا تطول قراءته، ذكر أحاديث، هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث منها رواها الإمام نفسه بصيغة التحديث. من يقول الموضع الأول، هذا ابن رشيد، الموضع الأول: ذكرت أيها الإمام في صفة الجنة يسر الله علينا فيها بلا محنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش السراقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وخرجه أيضا البخاري كذلك لوجود شرطه فيه ومعرفة السماع. فقال في صفة الجنة، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلامة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة الحديث. فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد منصوصا فيه عندكما على سماع النعمان من أبي سعيد، منصوصا فيه عندكما على سماع النعمان من أبي سعيد، حتى مسلم الذي نفى أن يكون موجود بصيغة التحديث. الموضع الثاني قريب منه في الباب نفسه من كتابك، قلت فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كما ترون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. وخرجه البخاري أيضا في صفة الجنة. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال أبي: فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يحدث ويزيد فيه كما ترون إلى آخره. الموضع الثالث قلت في المناقب من كتابك: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. فيه قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي راشد وأنا أحدث هذا الحديث فقال: هل هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم. قال: فأنا أشهد على أبي سعيد القدري لسمعته يزيد إلى آخره. وخرجه البخاري في موضعين من الفتن وفي ذكر الحوض، ثم ساق الموضعين في البخاري، وكلاهما منصوص فيه على التصريح بالسماع. ثم قال ابن رشيد: والعذر لك أيها الإمام باد، فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمنا غضون الحديث ليس مصدرا به ولا ملاقيا للناظر، يعني ما هو في أصل سياق الإسناد، إنما عقب به على الحديث بعد الفراغ من متنه. لكن هل مثل هذا يغيب على مسلم بحيث ينفي النفي القاطع البات؟ نعم، هذه الأحاديث في آخر صحيحه بعيدة عن المقدمة، والغفلة واردة، هي بعيدة عن المقدمة في أواخر الكتاب، لكن كونه لا ينتبه لها، لأن هذه الصيغ المصرحة بالسماع ليست في صدر الكلام، ليست في سياق الإسناد الأول، وإنما هي جاءت تعقيبا على الأحاديث. فمسلم ليس من الغفلة بهذه المكانة بحيث يخفى عليه أنه صرح بها بالسماع تعقيبا، لا، أن يظن به أنه نسي حينما كتب لبعد العهد. الأحاديث بعيدة كل البعد عن المقدمة. والعذر لك أيها الإمام باد، فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمنا غضون الحديث ليس مصدرا به ولا ملاقيا للناظر. يعني الناظر يبي يقرأ الإسناد بيقرأ المتن وينتهي، يترك الحديث، ما يقرأ التعقيب عليه الذي ورد في الأحاديث الثلاثة. هذا مقتضى كلامه. وإنما ذكرت هذه الأحاديث في المساند في مسند سهل، لأن هذه الزيادة إنما وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع. وقد جرت هذه الغفلة عليك يرحمك الله غفلة أخرى رأينا أن ننبه عليها تتمة للفائدة وصلة بالنفع عائدة، وهي أنك قلت وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام يفهم ظاهره أنه لم يسند غيرها. وقد أخرجت له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، أحدها المتن المدرج في حديث إن في الجنة شجرة، والثاني المدرج أيضا في حديث إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة بالجنة، والثالث المدرج في حديث أنا فرطكم على الحوض، والحديث الرابع إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، وأنت تفردت به عن البخاري، والخامس حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، خرجتهما في كتاب الإيمان من كتابك. مقدمة موجود، كلام مسلم ذكر في مقدمة يحتج على غيره، يقول هذه لا توجد بصيغة التصريح أبدا، ما توجد إلا معانها. وحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا خرجته في الصيام من كتابك، وخرجه البخاري في الجهاد من غير نص منكم على سماع النعمان له من أبي سعيد. وللنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد حديث سابع خرجه أبو بكر البزار في مسنده، قال البزار حدثنا أحمد المنصور قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر قد ذكر هذا الحديث من طريق البزار، إسناده صالح حسن محمد بن أبي حرملة، حدث عنه مالك بن أنس وغيره من الثقات. قلت والذي يظهر أن مسلم رحمه الله تعالى إنما عانى بقول ثلاثة أحاديث الثلاثة الأخيرة مما ذكر التي لم يرد فيها منصوصا على سماع النعمان بن أبي راشد، ولم تمر بذكر الثلاثة الأحاديث التي نص فيها على سماعه منها، لأنها وردت متبعة لحديث سهل بن سعد حسب ما بيناه، على أن أبا عبد الرحمن النسائي قد نص في مصنفه على سماع النعمان ابن أبي عياش من أبي سعيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله. فقال أخبرنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد بن سهيل بن أبي صالح سمع النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. أقصد أن هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمته وأنها لا تروى في أي مصنف ولا ديوان من دواوين الإسلام إلا معانعنة، وأنه لا يذكر ولم ينقل أن راويها قد ثبت لقاؤه لمن روى عنه، هي موجودة في كتابه بصيغة التحديث. والغفلة واردة لبعد العهد، يعني هذه في أواخر الكتاب والمقدمة معروف أنها في صدره. هذا احتمال، يعني المتقدمين المتأخرين كلهم على هذا، بل أكثرهم يذكر المقدمة بعد نهاية الكتاب ليكتب عن الكتاب بعد التصور التام له، لأنه إذا كتبها قبل لا شك أن تصوره عن كتابه ناقص، الاحتمال أن يزيد فيه وينقص يقدم ويؤخر، لكن إذا كتبها بعد تمام الكتاب كتبها بعد التصور التام، لكن اللي يظهر من سياق المقدمة أنه كتبها قبل. نعم نعم، أنه قال في أولها في أول الكتاب فإذا عزم لتمام، هنا نص في المقدمة على أنه قال فيها فإذا عزم لتمامه، فأول من يستفيد منه على ما ذكر هو المصنف نفسه في المقدمة، فدل على أنه لم يتمه بعد، بل ما زال يكتب فيه. العمل عند أهل العلم في تخريجهم وأحكامهم، يعني جل أهل العلم الذين يخرجون الأحاديث ويحكمون عليها، كأنهم جروا على رأي مسلم رحمه الله، ولا يعني أن رأي الإمام البخاري باطل أو أنه لا حظ له من النظر، نقل عليه الاتفاق، وأن ما جاء مشتمل للشرطين متصل اتفاقا، ولا يعني هذا أن ما سواه باطل، لأن عرفنا أن الشرط عند أهل العلم ليس معناه ما يشترطه الفقهاء في شروطهم الاصطلاحية، لا، إنما شرطه في كتابه يعني ما دونه فيه من خلال السبر والاستقراء وسار عليه، يعني تنظر طريقته في كتابه واستنبط شرطه ولم ينص عليه. وكون الإمام البخاري صاحب تحري واحتياط هذا لا يشك فيه أحد، وأنه أشد من مسلم في هذا الباب، ولا يعني أن مسلما حينما لا يشترط اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة أن الحديث ليس بالصحيح، لا أبدا. والمخرجون كأنهم جروا على هذا، يكتفون بذكر الأسانيد ينقلونها من مصادرها الأصلية وينظرون في اتصالها في تراجم الشيوخ والتلاميذ، فإذا أمكن اللقاء حملوه على الاتصال ولم يعرف المعنعم بالتدليس، جروا على هذا والله المستعان. نعم. يقول ما أترى في على في الدنيا بإسناد صرح به بالتحديث وخرجها بها بالذي نفاه، خرجها بالذي نفاه، لا واضح، لا واضح استدراك ابن رشيد عليه، والشراح كلهم جروا على هذا. لكن على ما قال ومسلم لم يشرط اجتماع لكن تعاصرا، لكنه اكتفى بالتعاصر مع إمكان اللقاء. وقيل، وهذا قول ثالث، وقيل يشترط طول صحابة أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه، أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه، وهذا أشد من شرط البخاري، أشد من شرط البخاري. وبعضهم شرط، هذا قول رابع، معرفة الراوي بالأخذ عنه، هذا قول رابع، معرفة الراوي بالأخذ عنه، يعني بالأخذ عن من روى عنه، يكون معروف بالرواية عنه، يعني كأنه يشترط ملازمته ومعرفة العلماء لهذا الراوي بأنه كثير الأخذ عن من روى عنه، وإلا فلا يحكم له بالاتصال. وقيل، وهو القول الخامس، كل ما أتانا منه يعني من السند المعنعن منقطع، ويذكر عن شعبة أنه قال كل سند ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبخل، يعني لا شيء حتى يصرح فيه بالتحديث. وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن فالجل. الخلاصة أن السند المعنعن فيه خمسة أقوال: القول الأول أنه متصل إذا سلم الراوي من التدليس المعنعن وعلم لقاؤه لمن روى عنه. الثاني هو قول مسلم إذا سلم من وصمة التدليس وعاصر من روى عنه وأمكن لقاؤه له. الثالث طول الصحابة، طول الصحبة لمن روى عنه. الرابع أن يعرف بالأخذ عنه. نعم. والخامس أنه منقطع حتى يصرح بالتحديث، أنه محمول على الانقطاع حتى يصرح الراوي المعنعن بالتحديث أو السماع. وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل. انتهى من السند المعنعن وبدأ بما عطب عليه من السند المؤنأن، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، يعني بينهما، يعني حكم أن أن فلانا قال أن فلانا فعل حكمها حكم عن، يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين، حكم أن حكم عن، فيحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين. وسبق في المعلق أن حكم قال حكم عن، يعني يحكم لها بالشرطين المعروفين. وحكم أن حكم عن فالجل سووا يعني بينهما، وللقطع نحل برديجي حتى يبين الوصل في التخريج، حتى يبين الوصل في التخريج. يعني البرديجي يقول أن السند المؤنن أو المؤنن منقطع، هذا الأصل فيه، حتى يبين الوصل في التخريج، يعني إذا خرجت الحديث وجمعت طرقه، إذا بان الوصل بطريق صرح فيه بالسماع أو التحديث تحمل على الاتصال، أما قبل ذلك فلا. وقال الذهبي عقب كلام البرديجي إنه قوي أن فلان فعل أو قال هذه محمولة على الانقطاع حتى يصرح فيه بالسماع أو التحديث من خلال التخريج وجمع الطرق، فهو منقطع، هذا ما قاله البرديجي. وقال الذهبي عقب كلامه إنه قوي. ولعل البرديجي إنما حكم على السند المؤنن بهذا وقواه الذهبي لما سيأتي عن يعقوب بن شيبة والإمام أحمد بن حنبل، قال ابن الصلاح ومثله رأى ابن شيبة، ومثل رأي البرديجي رأى ابن شيبة. يقول الحافظ العراقي كذا له حيل ابن الصلاح ولم يصوب صوبه، قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه. يعقوب بن شيبة في حديث لعمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ورد عليه السلام، مر عليه وسلم عليه ورد عليه السلام. الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال يعقوب بن شيبة، هذا متصل. والطريق الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، قال منقطع. يعقوب بن شيبة مع دقته وحذقه وسعة علمه في هذا الشأن رأى أن الفرق بينهما يعني على زعم ابن الصلاح حينما حكم بالاتصال والانقطاع، رأى أن مرد ذلك الصيغة، فلما جاء الخبر بصيغة عن عمار قال متصل، ولما جاء بصيغة أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال منقطع. هذا ما فهمه ابن الصلاح من تفريق يعقوب بن شيبة بين الصيغتين، فحكم على عن بالاتصال وحكم على أن بالانقطاع. قال ومثله، يعني قال ابن الصلاح ومثله رأى ابن شيبة أن منقطع وعن محمولة على الاتصال، لأنه حكم على طريق بعن متصل وحكم على طريق بأن منقطع، فاستنبط ابن الصلاح من هذا اختلاف الحكمين لاختلاف الصيغتين. قال الحافظ العراقي كذا له، يعني لابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما وجه الوجهة التي اتجه يعقوب ابن شيبة، ما اتجه إلى الجهة التي اتجه إليها يعقوب ابن شيبة، يعني هجم على ذهنه هذا الفرق وأعماه عن غيره. لكن لو تأمله أدنى تأمل لبان للاح له الفرق. في السند الأول المعنعن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة التي حصلت لعمار مع النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحبها، متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. في الطريق الثاني محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها، فهي متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. والفرق ظاهر ولا مو بظاهر؟ الفرق بينهما ظاهر ولا ظاهر جدا. ولذا قال الحافظ العراقي رحمه الله: كذا له ولم يصوب صوبه. أنا لو أذكر لكم قصة حصلت لي قبل 30 سنة مثلا مع شيخ من الشيوخ، وتناقلتم هذه القصة، بعضكم قال عن فلان اللي هو أنا أنه حصل له كذا، فأنتم تنقلون القصة عن صاحبها، هذا فيه انقطاع؟ ما فيه انقطاع. لكن لو بعضكم قال أن فلانا حصل له كذا، وانتم ما شاهدتوا القصة، في أحد منكم شاهد القصة؟ ما في أحد. متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة، يعني الفرق ظاهر، فكيف يخفى مثل هذا على ابن الصلاح؟ لكن الضعف ملازم لابن آدم، أحيانا يهجم على قلبه شيء يعميه عن وجه الصواب، خلاص إذا هجم على القلب وغطاه صار ما يستطيع أن ينظر ببصيرة إلى ما هو بصدده. ولذا قال: كذا له ولم يصوب صوبه. قلت، يقول الحافظ العراقي: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم، أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يسلم من التدليس ويكون قد لقي من روى عنه. قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بأي صيغة أدى، إذا سلم من التدليس ولقي من روى عنه. قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسواء، كلها سواء، سواء روى بقال وحكمها حكم عن، وسواء روى بعن وهي موضوع الدرس، أو روى بأن وحكمها حكم عن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما حكى، يعني ابن الصلاح، عن أحمد بن حنبلي، وما حكى عن أحمد بن حنبلي وقول يعقوب على ذا نزلي، ما حكى ابن الصلاح عن الإمام أحمد أنه فرق بين السند المعنعن والسند المؤنن مثل تفريق يعقوب بن شيبة سواء، مثل تفريق يعقوب بن شيبة، فروى عن عروة عن عائشة أنه حصل لها قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عن عروة أن عائشة حصل لها كذا، نفس الطريقة، نفس ما سبق في حديث محمد بن الحنفي عن عمار، فحكم على ما رواه بالعنعنة بأنه متصل، وما رواه بأنه منقطع. وما حكى عن أحمد بن حنبلي وقول يعقوب الذي تقدم، يعقوب بن شيبة، على ذا نزلي، على هذه القاعدة التي ذكرتها. حافظ العراقي يقول: نزل كلام الإمام أحمد وكلام يعقوب بن شيبة في التفريق بين الإسنادين، حيث حكم على أحدهما بالاتصال والثاني بالانقطاع، نزله على هذه القاعدة التي ذكرتها. قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسوى، يعني إذا كان الشخص قد أدرك القصة يحكيها كيفما شاء بأي صيغة شاء، إذا كان أدرك القصة وأدرك صاحب القصة، فمثل هذا يحكيه بأي أداة تفيد المطلوب. أما من لم يدرك، من لم يدرك القصة، فإن رواها عن صاحبها، صاحب الشأن، عن صاحبها، ومقتضى روايتها عن صاحبها أن يرويها بعن، نعم، فهي متصلة. وإن رواها أو ساقها من تلقاء نفسه وهو لم يشهدها فهي منقطعة. وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن، يعني بعد 500، إجازة يعني في الإجازة وهو بوصل ما قمن. الإجازة هي الإذن بالرواية على ما سيأتي تفصيل القول فيها في طرق التحمل وصيغ الأداء لكل طريق من طرق التحمل، يأتي بسط هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. وكثر استعمال عن في ذا الزمن، يعني المتأخر من بعد 500، حينما كثر اعتماد الناس على الإجازات، صار عمدة الرواية الإجازة، والحاجة داعية إليها لكثرة الطلاب وكثرة المصنفات. فلا شك أنه إذا جاء شخص ليقرأ على شيخ يريد أن يقرأ عليه صحيح البخاري مثلا ومكنه من ذلك، ثم إذا تجاوز ربع الكتاب جاء ثاني وقال بقرأ عليك صحيح البخاري، ثم إذا تجاوز نصف الكتاب جاء ثالث قال أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري، لا يأتي مجموعة يبدأون من أول الكتاب إلى آخره، ثم بعد ذلك مسلم، ثم بعد ذلك بقية الكتب، وهذه تحتاج إلى أعمار متطاولة. فلما احتاج الناس دونت الأحاديث وضبطت وأتقنت، واحتاج الناس إلى روايتها عن المسندين، فلما صعب أن يجلس لكل طالب يقرأ عليه جميع هذه الكتب احتاج الناس إلى الإجازات، فصاروا يروون عن المسندين بالإجازة بالإذن الإجمالي لا الإذن التفصيلي. وسيأتي ما في الإجازة من خلاف وما في الرواية بها من ضعف، لكن الحاجة اشتدت إليها، الحاجة اشتدت إليها، يعني كل الناس احتاجوا إلى هذا الرجل الذي تفرد بعلو الإسناد وسمع به أهل الشرق والغرب وصاروا يتزاحمون عليه ليقرأ، لا يستطيع أن يقرأ الناس كلهم، فاحتاج الناس إلى الإجازة فيأذن بالرواية عنه ولو لم يقرأوا عنه. هذه الإجازة الإذن الإجمالي بالرواية صاروا يتجوزون في صياغ الأداء فيها، صياغ الأداء فيها. فبعضهم أهل الورع منهم يقول أنبأنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أجازني أو أجاز لي، وبعضهم يتعدى هذا فيرويها عن فلان، وبعضهم يرويها قال فلان، وبعضهم يشتد تدليسه في الصيغة فيقول شافهني فلان، وقد يقول حدثني. ومعلوم أن التحديث إنما هو فيما يسمع من لفظ الشيخ مثل السماع، ويريد بذلك أنه حدثه بالإجازة، يعني حدثه أذن له بالرواية تحديثا، قال له اروي عني، فهو سمع منه هذا الإذن الإجمالي، وهذا تدليس، لأنه يوقع في لبس، يوقع في لبس، كأن هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بطريق السماع من لفظه، وهو في الحقيقة إنما سمع منه لفظ الإجازة الإذن الإجمالي، كأنه سمع الكتاب الذي يحتاج إلى وقت طويل، أو الكتب التي أجازه بها ما يحتاج إلى سنين قراءة أو سماع من لفظ الشيخ، سمع منه أذنت لك أن تروي عني الكتب الستة مثلا، أذنت لك، هو سمعه يأذن له. وقد يقول كتب لي فلان، ويذكر حديث من الأحاديث ويظن أنه يرويه عنه بطريق المكاتبة، وهو إنما كتب له الإذن الإجمالي، يكتب الطالب استدعاء للشيخ ويقول أرجو أن تجيزني بكذا وكذا أو بالكتب الستة أو بما في مروياتك، ثم يكتب له أذنت لك وأجزتك أن تروي عني جميع مروياتي، ثم في كل حديث يقول كتب لي. الكتابة طريق من طرق التحمل معتمد يروي بها الأئمة من عهد الصحابة إلى شيوخ الأئمة، فالمكاتبة بين الصحابة موجودة، حديث في الصحيحين بطريق المكاتبة، والكتاب من الصحابي إلى التابع كذلك موجودة، ومن تابع التابع إلى من بعده موجودة، إلى أن يقول البخاري مثلا كتب إلي محمد بن بشار، هذه متصلة. بينما الإجازة ضعيفة، انكرها جمع من أهل العلم، وبعضهم جعلها من صنوف الكذب، وقال إن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي. فبعضهم يدلس يقول كتب لي، ويظن أنه كتب له بهذا الحديث بعينه، وهو إنما كتب له الإذن الإجمالي بالرواية سطر واحد، سطر واحد، أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، سطر واحد. ففي آخر الزمن صاروا يستصعبون أن يقولوا أجازني فلان أو أخبرني إجازة أو فيما أجازني به يصرح بطريق التحمل. والتدليس عند كثير من الناس له نشوة، والتدليس عند كثير من الناس له نشوة، يعني وإن كان على ما سيأتي قريبا إن شاء الله بحثه والدوافع الحاملة عليه ومتى يذم، نعم يأتي، لكنه له نشوة في نفوس الناس أن يدلس. يعني ما لم بعض الناس ما يمتنع عنده أن يقول حدثني فلان بقرطبة أو بالحمراء أو بكذا، حتى يظن الظان أنه سافر وجاب الأقطار أو بالقدس أو بكذا، وهو يريد الأحياء الموجودة في بلده. هذا تدليس بلدان موجود حدث به. فإذا قال عن يعني أدنى من التدليس الذي يسقط فيه راو ضعيف أو يظن فيه أنه رحل إلى الأقطار يستعمل عن، وهذه تحتمل أن تكون الرواية بالسماع أو بالقراءة بالعرض أو بالمناولة أو بالإجازة أو بغيرها من طرق التحمل، هي لفظ محتمل على ما سيأتي في التدليس. أن التدليس لا يكون تدليس إلا إذا كانت الصيغة محتملة. وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة، يعني فيما يروى بالإجازة، وهو بوصل ما قمن، يعني فيها شوب اتصال، قمن بفتح الميم وقد بفتحها وكسرها قمن، لكن هنا لتتم المقابلة بين الشطرين زمن وقمن يترجح الفتح. قمن يعني جدير وحري، جدير وحري أن يكون موصولا وإن كان مرويا بالإجازة لأنها محمولة على الاتصال عندما احتيج إليها. نعم. ولو نقل الإجماع وغيره نقل الإجماع أيضا، الإجماع على القدر المشترك، الإجماع على القدر المشترك وهو صحة السند المعان عن ولو لم يثبت اللقاء. الإجماع على القدر المشترك يعني عند أهل العلم مسألة يقولون الأخذ بالأقل هل هو إجماع ولا لا، تسمعي؟ القدر المشترك أن هذا إجماع، يعني فما فوقه من باب أولى يدخل فيه. إذا قلت مثلا أو شهدت بأن لزيد على عمرو 1000 ريال، وجاء شخص واحد وشهد بأن لزيد على عمرو 700 ريال، وجاء ثالث وشاهد بأن لزيد على عمرو 1500 ريال، 700 قد كلكم تشهدون بأن في ذمة 700، هذا إجماع على 700، لكن ما زاد عنها محل خلاف. وهل شرط البخاري لصحة الخبر عموما أو في صحيحه فقط؟ نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، يعني هل إذا صح حديث في تاريخه أو في الأدب المفرد أو في غيره أو سئل عن حديث خارج الصحيح أن هذا الشرط منطبق عليه أو أنه مشى عليه في صحيحه لشدة تحريه وانتقائه في هذا الكتاب فقط؟ محل كلام طويل لأهل العلم. المقصود أن العلماء كلهم جروا في من بعد الأئمة على تصحيح مجرد ثبوت المعاصرة وإمكان اللقاء، وعملهم جار على هذا، ولا يمنع أن يكون مسلم رأى أن هذا مجرد احتياط لا اشتراط، من البخاري مجرد احتياط وليس باشتراط، مثل ما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه. السند المعنى عند البخاري محمول على الاتصال، محمول على الاتصال بشرطه أن يثبت اللقاء. يحمل على الاتصال، كلهم محمول على الاتصال، السند المعنعن محمول على الاتصال وكل على في شرطه الثاني التفصيل، أما كونه اتصال اتصال. يقول ما دليل من نسب من إيش خط رديء إلى البخاري فقد ورد في صحيح حديث على غير شرطه كما ذكر مسلم أحاديث في صحيح على غير شرطه؟ الأخوان، مسألة الشرط عند أهل العلم تعني أن واقع الكتاب هكذا، واقع الكتاب هذا هو، مثل ما نظرنا في تفصيل شروط الأئمة عند الحازمي، واقع الكتاب هكذا. أما كونه الشرط العرفي الاصطلاحي عند أهل العلم هو يلزم وجود من عدمه العدم، فلا يريدون هذا، بمعنى أننا لو وجدنا شرط البخاري موجود في سنن النسائي مثلا، هل معنى هذا أن النسائي خرج عن شرطه؟ أو موجود في سنن أبي داود وهو موجود، لكن النظر إلى الحد الأدنى، النظر في ذلك إلى الحد الأدنى، قد ينزل الإنسان عن شرطه، قد ينزل عن شرطه. لماذا؟ وقد نزل كل أئمة نزلوا عن شروطهم على سبيل الانتقاء من مرويات هذا الراوي، فقد يكون هذا الراوي لم يتحقق فيه شرطه الأصلي لكنه نزل وانتقى من أحاديثه ما وفق عليها وغلب على الظن أنه ضبط وأتقن ووافقه الحفاظ عليها. كيف نرد على الإجماع الذي نقله كل من الإمام مسلم والحاكم وابن عبد البر والبيهقي على إيش؟ الإجماع الذي بعضهم حكى بذا إجماعا اللي في أول في البيت الثاني نقل الإجماع الحاكم وابن عبد البر وأيضا الخطيب، نقلوا الإجماع على صحة السند المعنعن بالشرطين السلامة من التدليس واللقاء، قالوا هذا متصل إجماعا، متصل إجماعا بالشرطين الذي تقدم على قوله وبعضهم حكى بذا إجماعا. هؤلاء حكوا الإجماع، الثلاثة حكوا الإجماع، الخطيب وابن عبد البر والحاكم حكوا الإجماع على أنه إذا كان السند المعنعن سلم راوي من التدليس وعلم لقاؤه لمن روى عنه أن هذا إجماع، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، وهنا الأخذ بالأشد. يعني هل مسلم ينازع فيما إذا ثبت اللقاء؟ لا ينازع إذا هم مع الأئمة، لكن الإشكال في من شرط طول الصحبة ما يدخل في هذا الإجماع، وفي من شرط أن معرفة الراوي بالأخذ عنه لا يدخل في هذا الإجماع. يعني من أراد أن ينازع في الإجماع ينازع بهذين القولين، ينازع في هذا لا فيما نسب إلى الإمام البخاري. يقول لم ينسب هذان الشرطان أو هذان الشرطين قال إلى البخاري إلا في القرن الخامس من قبل القاضي عياض، ولم ينسب له من قبل الإمام البخاري، ما نص عليه. وشروط الأئمة متى كتبت؟ يعني كتبت في وقتهم أو بعدهم بقرون بسبب الاستقراء؟ وهناك إشارات في تاريخ الإمام البخاري الكبير في تعليله لبعض الأحاديث بهذه الطريقة بعدم ثبوت اللقاء. أما كون البخاري نص أو لا بد أن ينص شخص لقي البخاري وينقل عنه ما يلزم، لأن مسألة الشروط شروط الأئمة ما فيهم من صرح بشرطه، كلها مسألة استقراء. قد ينوح لأحدكم مثلا ينظر بدقة في هذين الكتابين وينوح له شرط يستنبطه من الكتابين ما ظهر لغيره، شو المانع؟ فيما يمنع؟ ما في ما يمنع، لأن المسألة مسألة كتاب وجد تلقته الأمة بالقبول، صارت شرطه هذا أو ما صار شيء آخر. أما كونه ما نقل عن ما صرح به البخاري أو ما نقل عنه بالسند المتصل أو ما نقل عنه تلاميذه أو تأخر استنباط، أنا أقول في هذا العصر احتمال لو أن إنسانا بارعا وتفرغ للصحيحين أن يخرج منهم العجائب مما لم يطلع على القاضي عياض ولا من قبل القاضي عياض، ما في ما يمنع، لأن هذه أمور استقرائية، أمور استقرائية تثبت بالتتبع ولا تثبت ما هي بالسند، لأننا نتفق أن الأئمة ما نصوا على شروطه إلا ما جاء في مقدمة مسلم وما جاء في رسالة أبي داود إلى أهل مكة وما جاء في علل الجامع للترمذي، وما عدا ذلك ما في شروط، وإنما شروطهم تستنبط من كتبهم، ولذلك ما زالت محل نزاع. لكن هل هذا النزاع مؤثر على واقع الكتابين؟ لا أثر له على واقع الكتابين. مسألة عمل الناس وتصحيحهم وتضعيفهم، كون بعضهم يحتاط ولا يثبت إلا من ثبت له لقاء، هذه مسألة، وكونه يجري على مذهب إلى مسلم وقد عمل به الأئمة هذه مسألة أخرى. نعم، مثل ما ذكرت بعضهم ذكر أن هذا شرط للتصحيح جملة ولا يصح حديث إلا إذا ثبت له هذا، وتعليله بعض الأحاديث في تاريخه الكبير يدل عليه، والحافظ من كثير يرى أن هذا شرط له في صحيحه فقط لا للصحة، لا لأصل الصحة. يعني حينما يزعم مثلا البيهقي أو ابن العربي أو الكرماني الشارح مثلا أن شرط البخاري في صحيحه أن لا يخرج إلا ما رواه عدد عن عدد، ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، ولا يخرج حديث واحد عن واحد، وش مستندهم في هذا؟ هل نقول هذا استقراء وأول حديث وآخر حديث يرد هذه الدعوة؟ لكنهم رأوا من تشديد الإمام البخاري في قبول المرويات وأنه لا يثبت حديث إلا بعد أن يصلي وبعد أن يتحرى ويتثبت مع ما عنده من حفظ ودقة نظر، قالوا شأنه فوق شأن الناس الذين يكتفون بالواحد، هذا مجرد ميل واسترواح، وإلا فواقع الحديث يرد ذلك. ولو جاءنا من يقول أن البخاري لا يخرج الحديث ثلاثة ويستدل بجملة أحاديث من صحيحه يرد عليه.
يخلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول للنظار أن صححوه وقضى البخاري. لوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل. وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، ثم فما إرسال عدل يحفظ، يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح. ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا، وكما حكوا.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في باب تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف: سبق الكلام فيما يعتضد به المرسل، وهو أنه إن روي المرسل مسندا، إذا روي له شاهد مسند أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول، فإنه يتقوى. وهذا إذا كان حديثين يتقوى أحدهما بالآخر، لكن إذا كان حديث واحد يروى مرة مرسل ومروة مرة مسند، يتقوى ولا يتقوى؟ يتقوى إذا كان حديثين، واحد مرسل وواحد مسند، نعم، حديث وحديث ثاني. لكن لو حديث واحد مرة يروى مرسل ومرة يروى مسند، الذي تقدم فيما يعتضد به المرسل إذا وجد حديث آخر مسند، فهذا يتقوى به بلا أشكال. لكن إذا وجد حديث واحد يختلف رواته في وصله وإرساله أو في رفعه أو وقفه، هذا محل الخلاف الذي معنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: واحكم لوصل ثقة في الأظهر، يعني إذا روي الحديث مرسل وروي موصول، تعارض فيه الوصل والإرسال، القول الأول أنه يحكم بوصله إذا كان راويه الذي وصله ثقة. واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وهذا الذي صححه الخطيب وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث، أنه يحكم بالوصل. لماذا؟ لأن من وصل معه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. يعني إذا قال في الخبر فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وصله، وروي من طريق آخر ما فيه ذكر لأنس، فالقول الأول ذكر أنس هو الراجح، لأنه زيادة على من لم يصل، والزيادة من الثقة مقبولة. وهذا الذي قال فيه الإمام في القول الأول: واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، يعني احكم بإرساله، احكم لإرساله، وقيل بل احكم لإرساله للأكثر، يعني احكم للطريق الثاني الذي لم يذكر فيه أنس. وهذا عزاه الخطيب للأكثر كما نقله الناظم رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا إن عندنا طريقين: طريق ذكر فيه أنس وطريق لم يذكر فيه أنس، يعني في مثالنا ذكرناه، فذكر أنس متفق عليه أو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، فنقتصر على ما اتفق عليه من الرواة ونترك المشكوك فيه. المشكوك فيه لا يذكر، لأن ثبوت أنس في السند أمر مشكوك فيه، بينما على القول الأول ثبوت أنس زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة ويصرحون بذلك كما سيأتي بزيادات الثقات. وأما على القول الثاني فأنس مشكوك في ذكره في ثبوته، فيطرح المشكوك فيه ويبقى الحكم للإرسال، وهذا هو القول الثاني. ونسب الأول للنظاري، ونسب الأول، نسب ابن الصلاح القول الأول للنظار من الفقهاء والأصوليين أن صححوه واختاروه، واختاره من أئمة الحديث المتأخرين أبو الحسن بن القطان، واختاره أيضا ابن سيد الناس، وهو مرجح عند المتأخرين أنه يحكم بالوصل لأنها زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. وسيأتي أن قول المتأخرين في قبول زيادات الثقات مضطرد، وسيأتي ترجيح أنه لا قول مضطرد في الزيادات على ما سيأتي، بل يحكم بالراجح، ويحكم للراجح بأنه هو المحفوظ، ويحكم على ما عداه بأنه شاذ، والحكم في مثل هذه المسائل للقرائن المرجحة. ونسب الأول للنظاري أن صححوه، وقضى البخاري، قضى الإمام البخاري لوصل لا نكاح إلا بولي، الإمام البخاري قضى لوصل وحكم بأن حديث لا نكاح إلا بولي متصل، مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان. شعبة وسفيان هؤلاء أرسلوا الحديث كما في جامع الترمذي، ووصله جمع من الرواة، جمع من الرواة، فكأن البخاري جعل الكثرة في مقابل الحفظ عند شعبة وسفيان. والإمام الترمذي ذكر العلة في ترجيح غير شعبة وسفيان على شعبة وسفيان حينما خرج الحديث، فشعبة وسفيان رأيهما واحد في مجلس واحد، فكأنه قول واحد، وهذه علل لا يدركها إلا مثل الترمذي، يعني علل دقيقة جدا. ينسب القول لشعبة وسفيان وهما تلقياه عن شيخ واحد في مجلس واحد، فكأنه قول واحد مو قول اثنين، لكن لو تعدد المجلس صار قولين. فهل يلاحظ من يصحح ويرجح ويحقق مثل هذه الدقائق؟ الذين يخرجون الأحاديث يلاحظون مثل هذه الدقائق الموجودة عند الأئمة الكبار؟ يقول: وقضى البخاري لوصل حديث لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل. وهل نستطيع أن نقول أن الإمام البخاري يقول بقول الأول أنه يحكم بوصل لوصل الثقة لأنه حكم بوصل لا نكاح إلا بولي؟ لو بحثنا وجدنا أن الإمام البخاري رجح الإرسال في مواطن كثيرة، ورجح أحيانا الوصل كما هنا. فلا يعني أن الإمام البخاري حينما حكم على حديث واحد أو أحاديث بالوصل أو بالإرسال أننا نقول هذا رأي الإمام البخاري ولا غير البخاري. الأئمة الكبار ليست لهم قاعدة مضطردة في هذا، بل ينظرون إلى كل حديث على حدة، فما ترجحه المرجحات والقرائن يحكمون به. كثيرا ما يحكم أبو حاتم بالإرسال والإمام البخاري بالوصل أو العكس. وقل مثل هذا في ابن معين، وقل مثل هذا في الدارقطني وغيرهم من الأئمة، يحكمون على الحديث بما يليق به، بما ترجحه القرائن التي ترجح أحد الطرفين، إما الوصل وإما الإرسال. هذان قولان متقابلان، القول الأول ترجيح الوصل، والثاني ترجيح الإرسال. وقيل، وهذا القول الثالث، وقيل الأكثر وقيل الأحفظ. وقيل الأكثر يعني يرجح قول الأكثر، كما في حديث لا نكاح إلا بولي، الأكثر على وصله وممن أرسله شعبة وسفيان، فرجح قول الأكثر. وهل نستطيع أن نقول أن البخاري رجح قول الأكثر؟ لا، لا نستطيع أن نقول الإمام البخاري رجح قول الأكثر لمجرد الكثرة، لأنه يقابله القول الرابع وقيل الأحفظ. فلا شك أن الكثرة سواء كانت في الأشخاص أو في الأوصاف لها دور في الترجيح، لكن أحيانا راوي واحد من الرواة يعدل عشرة من الرواة، فإن نظرنا إلى وصفه رجحناه، وإذا نظرنا إلى العدد، والعدد كما يقول الإمام الشافعي أولى بالحفظ من الواحد، ولذا يختلف أهل العلم، تتباين أنظارهم في هذا، فقد يرجح إمام للكثرة ويرجح بعضهم للحفظ. وقيل الأكثر، وهذا نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث، لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد. والإمام الشافعي رحمه الله يقول العدد أولى بالحفظ من الواحد، العدد أولى بالحفظ من الواحد، يعني والسهو والغفلة يتطرق إلى الواحد أكثر من المجموع. وقيل الأحفظ. وثمة قول خامس ذكره السبكي وهو تساويهما، تساوي الوصل والإرسال. والمسألة ومحل الخلاف فيما لم يظهر فيه ترجيح بغير كثرة وحفظ وإتقان، يعني الوصل يرويه أكثر والإرسال يرويه أحفظ أو العكس، ولم نجد مرجح، نقول متساويان لأن كثرة الأوصاف تساوي كثرة الأشخاص، والعبرة بالحفظ والضبط والإتقان. وإذا تضافر حفظ أكثر من شخص في مقابل شخص يفوق كل واحد منهم على انفراده، لا شك أن هذا يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى مرجح. والحق في هذه المسألة، مسألة التعارض، على مظهر من استقراء صنيع الأئمة، صنيع الأئمة المتقدمين كأحمد والبخاري وابن مهدي والقطان، أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد، لا يحكمون بحكم عام مضطرد حكم كلي، بل ذلك دائر مع القرائن، فالذي ترجحه القرائن يرجح. ومثل هذا الترجيح ومثل هذا إنما يخاطب به من تأهل. أما الطالب في بداية الطلب وقد أوصيناه بأن يكثر من التخريج والنظر في الأسانيد ويحكم على الأحاديث ويقارن أحكامه بأحكام الأئمة ويعرض عمله على أصحاب الشان، فإنه لا بد أن يتخذ قاعدة مضطردة، ولا كيف يدرك وما يعرف القرائن ولا يعرف مرجحات. لكن هذه القرائن وهذه المرجحات ملكة تتولد عنده بعد الإكثار وبعد المران وبعد الدربة، أما في أول الأمر لا يستطيع أن يرجح بالقرائن. وتوجيه الطالب المبتدئ ومن في حكم المبتدئ إلى أن يحاكي المتقدمين ويرجح بالقرائن ولا يحكم بحكم عام مضطرد، هذا تضييع له، هذا تضييع وتوليد للجرأة على العلماء وعلى السنة أيضا. ففي أول الأمر الطالب يخرج ويستخرج الأحاديث بطرقها من مصادرها الأصلية بأسانيدها بألفاظها، ثم ينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال من حيث الاتصال والانقطاع، من حيث القوة والضعف، ثم بعد ذلك يرجح على ضوء قواعد مضطردة عند أهل العلم المتأخرين التي قرروها في كتبهم. ثم بعد ذلك إذا تهيأ له وتيسر أن يحكم على عشرات الأحاديث ثم مئات الأحاديث بهذه الطريقة تولد له الملكة، لسيما إذا اعتنى بأحكام الأئمة وعرض عمله على أهل الاختصاص. ثم إذا مشينا على القول الرابع ورجحنا الأحفظ، إذا مشينا على القول الأخير وقيل الأحفظ، ثم بعد ذلك فما إرسال عدل يحفظ. هذا الأحفظ الذي رجحنا روايته سواء كانت متصلة أو مرسلة، إذا رجحناه بالمقابل المرجوح، هل نقدح فيه وفي مرويه لأننا رجحنا غيره عليه؟ الآن وجدنا أحفظ ورجحنا روايته على رواية غيره، الغير هذا الذي رجح غير الأحفظ عليه المرجوح، هل هذا قادح فيه وفي مرويه لأننا رجحنا عليه؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل، يعني في ضبطه، اللهم إلا إذا كثرت هذه المخالفة. إذا كثرت هذه المخالفة يعني رجحنا مرة عليه ما نقدح فيه، رجحنا مرتين ما نقدح فيه، لكن إذا كان ديدا مخالفة الثقات كل ما قارنا أحاديثه بأحاديث الثقات رجحنا الثقات عليه، معناه أنه مرجوح لا يحفظ، وعلى هذا يقدح في روايته لأنه يخالف الثقات ولا يوافقهم، يقدح في أهلية الواصل أو هذه بمعنى الواو، أو في مسنده، أو في مسنده على الأصح، أو في مسنده على الأصح. فإن قيل كيف نرد حديثه ولا نقدح فيه، كيف نرد حديثه ولا نقدح فيه، الجواب أن الرد إنما هو ميل واسترواح، لا على سبيل القطع، لا على سبيل القطع، وإنما هو مجرد احتياط، يعني بان لنا وظهرنا من خلال قرائن، قد يوجد قرائن عند غيرنا ترجح القول الآخر، نعم، إنما هو للاحتياط وعدم القدح فيه لإمكان إصابته، بل قد يوجد ما يرجحه على ما رجحنا. على الأصح ورأوا، أي أهل الحديث، أن الأصح كما قال ابن الصلاح، أن الأصح الحكم للرفع لأن راويه مثبت. المسألة الثانية تين من مسألة تعارض الوصل والإرسال، يعني طريق ذكر فيه الصحابي وطريق ما ذكر فيه الصحابي، وذكرنا فيه الأقوال الخمسة، وعرفنا أنه لا يمكن أن يحكم بحكم عام مضطرد لأن أحكام الأئمة لا تؤيد الاضطراد، الذين عليهم المعول وهم أصحاب الشان. مسألة تعارض الوقف مع الرفع، يقول ورأوا أهل الحديث أن الأصح كما قال ابن الصلاح الحكم للرفع، يعني روي من طريق، ورد من طريق في فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي من طريق آخر فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال، ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رأوا يعني أهل الحديث أن الأصح الحكم للرفع، لماذا؟ لأن راويه مثبت وغيره ساكت، يعني الذي روى الخبر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح برفعه إليه مثبت للرفع، والذي رواه من دون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هل هو نافي للرفع أو غير نافي أو ساكت؟ ساكت. لو افترضنا أنه نافي، لو رواه عن أنس من قوله وقال لم يثبت مرفوع، والثاني أثبت والأول أثبت الرفع، قلنا المثبت مقدم على النافي، فكيف يكون في حالة ما إذا كان الثاني ساكت؟ هم رأوا أن الأصح الحكم للرفع لأن راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان الاختلاف من واحد، ولو كان الاختلاف من واحد، يعني مرة رواه مرفوعا ومرة رواه موقوفا، ولو كان الاختلاف من واحد في ذا في الرفع وذا الوصل الذي تقدم، الذي تقدم المسألة الأولى كما حكوا أي الجمهور وصرح به ابن الصلاح، صرح ابن الصلاح بتصحيحه، وحمل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المرفوع على أنه رواية الراوي، والموقوف على أنه رأيه واستنباطه واجتهاده، فلا تعارض بينهم، هذا ما حمل عليه الشافعي مثل هذا الاختلاف. مسألة تعارض الإرسال مع الوصل، ومسألة الرفع والوقف، حينما ذكر في المسألة الأولى أربعة أقوال ولم يسق الأقوال في المسألة الثانية، ألا يمكن أن يقال في تعارض الوقف مع الرفع من الخلاف ويجرى فيه من الخلاف ما جرى في المسألة الأولى؟ يعني ما هي بنظير المسألة الأولى؟ نعم، كيف تختلف؟ ايه، كيف هو حديث، هذا حديث واحد، والوصل والإرسال والرفع والوقف لا يذكر،
لا، الذي يرفع يزيد على الوقف، يزيد على نفس،
والذي يصل يزيد على من أرسل، لا لا، ما لو دققت النظر ما وجد فرق. المسألة في إثبات النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إثباته في الوقف والرفع، المسألة الثانية في إثبات الصحابي وعدم إثباته، وش الفرق بينهما؟ يعني لو أجري الخلاف في الأربعة الأقوال في مسألتين ما يظهر في فرق بين المسألتين، لا يظهر فرق في المسألتين، لأنه في المسألة الأولى الخلاف في ذكر الصحابي وعدمه، المسألة الثانية الخلاف في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعدمه، فما قيل في الأقوال السابقة ثالث هنا. من قال يحكم لوصل الثقة يحكم لرفع من رفع لأنها زيادة الثقة مثل نظير ذاك، ومن قال بل إرساله للأكثر لأن الزائد مشكوك فيه ذكر الصحابي قال لأن رفعه مشكوك فيه، وترجيح الأكثر وترجيح الأحفظ وارد في الموضعين. ولذا يقول ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا، في الرفع وفي الوصل، يعني في المسألتين في ذا وذا كما حكوا، أي الجمهور، وصرح به ابن الصلاح. ومحل الخلاف فيما إذا اتحد السند على ما ذكرناه سابقا، فيما إذا اتحد السند، أما إذا اختلف فلا يقدح، فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما، إذا كان ثقة جزما، وهو الذي يعتضد به المرسل الذي تقدم الكلام فيه. في المسألة الأخيرة حكى الخطيب عن أكثر أهل الحديث أن الحكم لمن وقف، ما يقول أن الأصح الحكم للرافع، الخطيب البغدادي حكى عن أكثر أهل الحديث أن الحكم لمن وقف، كما حكى وعزى لأكثر أهل الحديث أن الحكم لمن أرسل، فاجتمع القولان على صفة واحدة ونقلهما واحد في المسألتين. في مسألة الرفع والوقف ألا يحكم، يمكن أن يحكم للأكثر، يعني اتحدت الصفات ثقة يعارضه أكثر من ثقة كلهم بمنزلة واحدة، نرجح الأكثر ولا لا؟ نرجح الأكثر، مجموعة من الرواة يعارضهم ثقة يعادلهم ويزيد عليهم في الحفظ والضبط والإتقان، ألا يمكن أن نرجحه؟ ممكن. إذن الأقوال المتأتية في تعارض الوصل والإرسال يمكن أن تأتي بتعارض الوقف مع الرفع. هذا يقول نتمنى أن يكون في الدورات المقبلة أن يكثف في شرح الألفية، فيكون درسين في اليوم مثلا، تقليل المشاركات مهم لأن فيه تأخيرا في إنهاء المقرر. على كل حال الدورات المقبلة إن شاء الله تعالى موضوعاتها التي تبحث في الألفية ما هي مثل هذه الموضوعات التي في غاية الأهمية وعليها معول العمل في هذا الفن، وأيضا مسألة تقليل المشاركات لا بد منها، تقلل لكن يبقى أصلها لأنها مهمة، أحيانا تكشف لنا أمور لا بد منها. واحد يستشكل تخريج الإمام مسلم لأبي الزبير عن جابر، يقول ما دام يشترط انتفاء التدليس فكيف يخرج بالعنعنة رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس؟ يستشكل هذا، وموضع إشكال، وقدح بعض أهل العلم في رواية أبي الزبير عن جابر ولو كانت في صحيح مسلم، لكن الصواب على ما قرره أهل العلم أن معنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، وكثير منها جاء في كتب أخرى بالتحديث بالتصريح، لا سيما المستخرجات التي سبق الحديث عنها. بعض الأخوان يكثر السؤال عن كتاب الإجماع على أن إيش؟ نعم إجماع المحدثين على إيش؟ معك هو؟ رنيا؟ نعم، يقول إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين. حقيقة أنا ما قرأت هذا الكتاب، لكن يبقى أن كل له رأيه، والأئمة كلهم تتابعوا على نقل رأي البخاري وعلي بن المديني، كلهم تتابعوا على نقله، وهو معروف بشدة تحريه واحتياطه، ولو لم نقل بذلك لقلنا أنه لا يوجد ما يميز البخاري عن غيره، لا يوجد ما يميز البخاري عن غيره. وأجبنا عن مسألة تشديد الإمام مسلم في الرد على من قال بهذا القول بجواب أظنه مقنع، فإن الإمام مسلم لا يرد على الإمام البخاري، وإنما يرد على من يستغل هذا القول وهذا الاحتياط في رد السنن. كما استغل المعتزلة احتياط عمر رضي الله تعالى عنه في رد السنة.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتم أن الشيخ الألباني عنده شيء من التساهل وممكن توضيح هذا من ألمانيا. الشيخ الألباني رحمه الله كغيره من أهل العلم يؤخذ من قوله وهو الغالب الكثير في أحكامه سواء كان على الرواة أو على الأحاديث، وهو إمام من أئمة هذا الشأن. وأما كونه قد يصحح بمجموع الطرق ما يحكم بعض العلماء على ضعفه فهذا موجود، هذا موجود، أو يحسن بطرق قد لا ترتقي إلى رتبة الحسن هذا موجود، لكن لا يعني أن هذا يقدح في إمامته بهذا الشأن أبدا. كما رمي بن حبان ورمي الترمذي ورمي بن خزيمة ورمي جمع من أهل العلم. وعلى كل حال التساهل والتشدد أمور نسبية، وهذا بالنسبة لما عنده من الإصابة قليل. في حديث أبي موسى الأشعري: لو أعلم أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. هل في هذا تجويز للرياء أو ماذا؟ لأنه أشكل علي تحسين الصوت لأجل القادم، هل هذا ليس برياء؟ ليس برياء، لأن أصل القراءة لله جل وعلا، أصل القراءة لله، وتحسين الصوت من أجل تنشيط السامع، تنشيط السامع وإدخال السرور عليه بتلذذه بالقرآن. فكيف إذا كان إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ليس من الرياء من قريب ولا بعيد. بعض العلماء يقول إن العمل يحبط إذا أدخلت عليه نية دنيوية مع وجود النية الدينية الخالصة، ومثل ذلك من صلى للأجر والراحة لا شيء له، ومن تصدق للأجر والخلف لا شيء له. استدل بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها ولا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان. هذا من كان قصده الدنيا فقط، لا يريد بعمل الآخرة إلا الدنيا فقط. وأما من أراد الآخرة ثم طرأ عليه شيء من أمور الدنيا، أو كان لاحظ شيئا من أمور الدنيا، لا سيما ما ورد في النصوص، لا سيما ما ورد في النصوص، شخص يعتمد الأذكار الواردة الثابتة ويرجو ثوابها من الله جل وعلا، ويرجو مع ذلك ما رتب عليها في النصوص أنه يحفظ مثلا في نفسه وفي أهله وفي ماله، مثل هذا لا يؤثر في العبادة. ومثل أيضا بقول من صلى للأجر والراحة، من صلى للأجر والراحة، متى وصل إلى الحد الذي يرتاح فيه بالصلاة؟ هذا الشخص متى وصل إلى هذا الحد؟ إلا بعد مجاهدة طويلة، ووصل إلى حد أن يقول أرحنا بالصلاة. اللهم إلا إذا كان أجيرا عند أحد وعمله شاق، فقد يقال أنه يرتاح بالصلاة، يرتاح بالصلاة لأن العمل المقابل الذي يتركه شاق، فالصلاة أريح منه، هنا يقال أنه شرك. أما إذا كانت راحته في الصلاة ويطلب هذه الراحة لا لأنه في خارج الصلاة في عمل شاق ويريد أن يرتاح من هذا العمل الشاق، فإن هذه مرتبة عالية جدا قل من يصل إليها، كما في حاله عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال في الصلاة. واقع كثير من المسلمين إلى الله المشتكى يقول لسان حالهم: أرحنا من الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تصدق للأجر والخلف، الخلف جاء في الحديث، ولو كانت إرادته مؤثرة في العمل لما ذكر في النص، كما أن الترغيب في كثير من الأعمال بذكر جزائها من الجنة مثلا، والترهيب بذكر عقابها في النار. يعني ملحظ العامل وهو يعمل أنه يريد بذلك ثواب الله والجنة مثلا، أو يريد بذلك النجاة من النار، هذا في الجملة قد يعد تشريكا، لكنه ما ذكره الشارع إلا لأن إرادته لا تؤثر في العمل. والذي يخاف من النار هو في الحقيقة خائف من خالق النار. الذي يخاف من النار لا يقال أنه كيف يخاف من النار ولا يخاف من الله، لا، هو خائف من الله جل وعلا، وخوفه من النار لأنها عقاب الله جل وعلا لمن عمل عمله. ولذلك لو وجد أن شخصا ظالما مثلا وبيده سيف أو بيده عصا يضرب، الخوف من العصا أو من الشخص الذي يضرب به، الخوف من الشخص، ولذا الخوف من يعذب بالنار وهو الله جل وعلا، فلا يعد هذا تشريك. ثم قال: واستدل بحديث الرجل الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. أما من يلتمس بذلك الذكر ليقال شجاع فهذا أحد الثلاثة الذين السعر أول من السعر لهم النار، كالذي يطلب العلم ليقال عالم، هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا جزاؤه، ولا يعني أنه يخلد فيها، لا يعني هذا. أما كونه يلتمس الأجر والغنيمة، يلتمس الأجر والغنيمة، وهذا تشريك، فإن قتل حصل له كما جاء في بعض الروايات نصف أجره، وإن حصل له شيء من الغنيمة تعجل أيضا نصف الأجر. وفي الحديث: تكفل الله لمن خرج في سبيل الله أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو هذه تجعل الغنيمة قسيم للأجر، يعني إما أجر فقط أو غنيمة فقط، ولا يمكن الجمع بينهما، مع أن كثير من أهل العلم من يرى أن أو هنا بمعنى الواو. وهذا أيضا نظير السؤال الأول من ألمانيا، وكأن السؤال قريب من بعض، قلت من الشيخ تساهل ممكن توضع. هنا يقول في ردك على بعض الأسئلة الخاصة في تضعيف وتصحيح الشيخ الألباني: قلتم أن الشيخ رحمه الله ورحمة واسعة يأخذ بقواعد المتأخرين ويرقي بعض الأحاديث بمجموعة طرقه، وإن كان بعضها لا يصلح الترقية، وحسب تطلعي لكتب الشيخ البسيطة رأيت في مقدمة كتاب تمام المنة طبع دار الراية يقول الشيخ: القاعدة العاشرة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. السؤال: ممكن توضيح كيف رمي الشيخ بالتساهل وهو خالف السيوطي كثيرا في كتاب الجامع صحيح الجامع سدرك الشيخ في تساهله بالتضليل؟ نعم، السيوطي أشد تساهلا، السيوطي أشد تساهل، وأحمد شاكر أشد تساهل، فلا يمنع أن الشيخ يرد على السيوطي ويرد على أحمد شاكر. هذا يسأل يقول: ما رأيكم الدكتور حمزة المليباري الذي رد عليه الشيخ ربيع وذلك في تهجمه على صحيح مسلم ورده بعض الأحاديث مستدلا باستدراك الدارقطني؟ على كل حال، التطاول على الصحيحين لا شك أنه يفتح باب شر عظيم، وسواء كان من الدكتور حمزة أو من غيره، التطاول على الصحيحين يفتح باب شر مستطير لا يمكن سده. ومعلوم أن من أهل العلم المتقدمين الأئمة الفحول الكبار استدرك على الصحيحين، واستثنيت هذه الأحرف اليسيرة التي استدركها أمثال الدارقطني استثنيت مما يفيد القطع من مرويات الشيخين. على كل حال، المسألة معروفة عند أهل العلم، والإصابة في الغالب مع الشيخين. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: التدريس تدريس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعنوان. وقال: يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، وذمه شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدريس للشيوخ، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا.